بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال رحمه الله: يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله هو الحق، من كثرة ما اشتمل عليه من الحق، كأن الحق منحصر فيه، فلا يكن في قلوبكم حرج منه، ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به. فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع، فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل، لأنها أخبرت به. فلما وجد وظهر ظهر به صدقها، فهي بشرت به وأخبرت وهو صدقها. ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا، لأن كفره به ينقض إيمانه بها، لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن، ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن: إن الله بعباده لخبير بصير. فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها، ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة، ويتكفل بما هو الخير في كل وقت. ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكارا وأرقهم قلوبا وأزكاهم أنفسا، اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب، ولهذا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. فمنهم ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، ومنهم مقتصد، مقتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم، ومنهم سابق بالخيرات، أي سارع فيها واجتهد فسبق غيره، وهو المؤدي للفرائض المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه. فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. وقوله بإذن الله راجع إلى السابق إلى الخيرات، في نصها إلى السابق بالخيرات، هو موافق للآية، لئلا يغتر بعمله، بل من سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. والأحسن أن تكون راجعة إلى كل ما سبق، فكلهم كان بهذه المرتبة بإذن الله، ويكون هذا شاملا للسابق بالخيرات، يتضمن المعنى الذي أشار إليه السعدي رحمه الله، وأيضا شامل لمن سبق قبله، ويكون في هذه الآية دليل على عظيم حكمة الله حيث فاوت بين العباد. فكلهم بإذن الله، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم كانوا على هذه المرتبة بإذن الله. أي بإذنه الكوني. أحسن من أن نجعلها مقصورة على قول أمنهم سابق بالخيرات. قال: وقوله بإذن الله راجع إلى السابق بالخيرات لئلا يغتر بعمله، بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. ذلك هو الفضل الكبير، أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، هو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم، فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب. ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه: جنات عدن يدخلونها، أي جنات مشتملات على الأشجار والظل الظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول وعيش لا ينفد. والعدن الإقامة، فجنات عدن أي جنات إقامة، أضافها للإقامة لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها، يحلون فيها من أساور من ذهب، وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره، الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء، ويحلون فيها لؤلؤا ينضم في ثيابهم وأجسادهم، ولباسهم فيها حرير من سندس ومن استبرق أخضر. ولما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لبثهم، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا، وهو في تزايد أبد الآبدين. إن ربنا لغفور حيث غفر لنا الزلات، شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها، وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا، فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب، وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب. الذي أحلنا أي أنزلنا نزول حلول واستقرار، لا نزول معبر واعتبار، دار المقامة أي الدار التي تدوم فيها الإقامة، والدار التي يرغب في المقام فيها لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدوراتها، وذلك الإحلال بفضله علينا وكرمه لا بأعمالنا، فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا تعب في الأبدان ولا في القلوب والقوى ولا في كثرة التمتع. وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة، ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه الصفة، بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن. ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة، لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. هذه الآيات العظيمة التي فيها بشارة لهذه الأمة وبيان فضلها، وهكذا ما أعد الله تعالى لهم من الجزاء في الآخرة. فقال سبحانه: والذي أوحينا إليك من الكتاب أي القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا للكتب السابقة التي سبقته وتقدمت عليه. ووجه تصديقه للكتب السابقة أولا من حيث أنه جاء كما أخبرت، فالكتب السابقة أخبرت به وبشرت بمجيئه، فجاء وظهر ووجد كما أخبرت وبشرت به، فكان بهذا المجيء مصدقا للكتب السابقة. أيضا مصدق لها من وجه آخر، حيث أنه دعا إلى ما دعت إليه، في شرائع الإسلام، في أصول الدين، فدعا هذا الكتاب إلى ما دعت إليه الكتب السابقة. فالمؤمنون بهذا الكتاب أيضا يؤمنون بما دعت إليه الكتب السابقة ويصدقون به، فيكون هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من هذا الوجه، حيث أنه دعا إلى ما دعت إليه ودل على ما دلت عليه. أيضا من وجه ثالث مصدق لها أنه أثنى على الكتب السابقة، أنه صرح في هذا الكتاب أنها من عند الله، وأن فيها الهدى وفيها النور، كما قال الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فتصديق هذا الكتاب للكتب السابقة من أوجه ثلاثة. الوجه الأول الذي ذكره السعدي، أي أن هذا الكتاب جاء كما أخبرت به الكتب السابقة، فكان مجيئه كما أخبرت تصديقا لها. الوجه الثاني أنه دعا إلى ما دعت إليه ودل على ما دلت عليه، وقد علم المؤمنون أن هذا الكتاب حق، فكذلك الكتب السابقة. الوجه الثالث أنه وجد في هذا القرآن الثناء على الكتب السابقة، ذكرها وذكر إنزالها وذكر الأنبياء الذين نزلت عليهم، فهذا وجه ثالث من التصديق لها. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة، أي ثم أورثنا الكتاب وهو هذا القرآن، بل وجنس الكتاب، كل ما دلت عليه الكتب السابقة قد دل عليه هذا القرآن. فأورث الله تعالى هذا القرآن الذين اصطفاهم من عباده وهم هذه الأمة. والكتاب المراد به هنا الجنس، أي جنس الكتاب، فيكون المعنى ثم أورثنا جميع الكتب، أورثناها هذه الأمة، جعلناهم هم ورثتها، وهم الآخذين بها والقائمين بها. فإن هذا القرآن قد دل على ما دلت عليه الكتب السابقة وجاء بما فيها من الخير، فأورثه الله تعالى هذه الأمة، وبإيراثه هذه الأمة يكونون قد ورثوا جميع الكتاب. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، أي هذه مراتب هذه الأمة. منهم الظالم لنفسه، قال جمهور السلف هو المسلم المقصر في بعض الطاعات المرتكب لبعض المحرمات، هذا هو الظالم لنفسه. وجاء عن بعض السلف قال هو الكافر، وجاء عن بعض السلف قال هو المنافق، والصحيح هو الأول وهو اختيار ابن جرير وابن كثير، وعليه تدل الآية، لأن الله تعالى ذكر أن الجميع في الجنة، جنات عدن يدخلونها. فالظالم لنفسه إذن هو من المسلمين، ولكنه ظلم نفسه بارتكاب بعض المعاصي، وظلم نفسه بترك بعض الواجبات. ومنهم مقتصد، والمقتصد يعلم معناه من اللفظ، فإن الاقتصاد فعل الشيء دون زيادة ولا نقصان، فمعنى مقتصد إذن أي فعل ما أوجب الله تعالى عليه وترك ما حرم الله تعالى عليه، واقتصر على ذلك، أي ليس له يعني فعل كبير في المستحبات، أي وإن فعل المستحبات لكن ليس من المكثرين منها. وهكذا قد يحصل منه ارتكاب لبعض المكروهات، فمقتصد يقتصر على ما أوجب الله عليه، على فعل ما أوجب الله عليه، وعلى ترك ما حرم الله عليه. ومنهم سابق بالخيرات، وهذه الدرجة الثالثة، وهم أعلى هذه الأمة، الذي سبق إلى كل خير، ففعل ما أوجب الله عليه من الواجبات، وترك ما حرم الله عليه من المحرمات، وسارع أيضا وسابق في سائر الطاعات ولو لم تكن واجبة من المستحبات المندوبات، وهكذا ابتعد واجتنب المكروهات ولو لم تكن محرمة. فهو سابق بالخير، قال الله بإذن الله، أي كل هؤلاء الثلاثة بإذن الله كانوا على هذه المراتب وعلى هذه الأحوال بإذن الله، بحكمته جل وعلا، بعلمه، بما يصلح لعباده. وفيه الفائدة التي أشار إليه السعدي، أن السابق بالخيرات لا يغتر، وأن كونه في هذه المنزلة هو بإذن الله، وأيضا من سبقه عليهم أن يلجوا إلى الله ويطلبوا منه المزيد، فإنهم على هذا الحال بإذن الله. فجعل هذه الأمة إلى ثلاث مراتب، وبهذا نعلم فضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم، فإن الأمم السابقة من الأمم السابقة جعل الله تعالى المقتصد هو أعلى المراتب، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب ليسوا سواء، أو قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فجعل أهل الكتاب على مرتبتين، المقتصدون والذين أساءوا في العمل، بخلاف هذه الأمة جعل المقتصد مرتبة وسط، بقي فوق المقتصد السابق بالخيرات، فجعل هذه الأمة على مراتب ثلاث، بينما الأمم السابقة ظاهر الآية أنهم على مرتبتين، وأن المقتصدين منهم هم أعلى المراتب. ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال الله جنات عدن يدخلونها، كل هؤلاء موعودون بالجنة، يدخلون الجنة، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، الأساور هي الحلي التي تجعل على اليد، وهذا عام للرجال والنساء، ولباسهم فيها حرير، وأيضا هو للرجال وللنساء. قد جاء في الحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحزن بكل صوره بكل وجوهه بكل سبب يدعو إلى الحزن أذهبه الله تعالى عنه، فالجنة ليس فيها حزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن ربنا لغفور شكور، وسبق أمس الفائدة العظيمة في قرن القرن بين هذين الاسمين الغفور الشكور. فالغفور أي الذي غفر لهم السيئات، والشكور الذي قبل منهم الطاعات وجازاهم عليها أعظم الجزاء. الذي أحلنا دار المقامة من فضله، أي جعلنا حللنا فيها ونزلنا فيها بفضله جل وعلا. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب بمعنى التعب والإعياء، واللغوب أيضا بمعنى التعب والإعياء. فقد يقول قائل ما وجهنا في الأمرين وهما بمعنى واحد، النصب واللغوب. أشار السعدي إلى فائدة، قال أي لا تعب في الأبدان ولا في القلوب والقوى. وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله، قال والظاهر أنه عطف اللغوب على النصب ليدل على الأمرين، فلا نصب في الأبدان ولا تعب وإعياء في الأرواح والقلوب، فالكل في راحة أبدانهم وأرواحهم. فجمع في النفي بين النصب واللغوب ليدل على نفي التعب والإعياء عن الأبدان والأرواح. وهي آيات عظيمة تكلم عليها العلماء بكلام كثير، تكلم عنها ابن القيم بكلام واسع وشرحها، وكذلك غير من المفسرين، ابن كثير ساق تحت هذه الآيات الأحاديث الكثيرة آيات عظيمة فيها فضيلة لهذه الأمة وبشارة لها. يقول الرجل صلى سنة الظهر نوى أن يصلي ركعتين، أي القبلية، نوى أن يصلي ركعتين يسلم ثم ركعتين، فغفل حتى إذا هو في الركعة الثالثة هل ينوي 4 ركعات أو يقطع الصلاة؟ إن كانت هي القبلية أو البعدية كلها تصلى 4 فيواصل وليس عليه شيء، فهو قد نوى أن يصلي سنة الظهر. وسنة الظهر يجوز جمع 4 ركعات بسلام واحد كما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإذا واصل ليس عليه شيء. من الأولاد الذين كانوا يلعبون على الباب قبل إقامة الصلاة؟ أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.